السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للخلق لا ثم ما بعد. فإن شاء الله يعني هذا اللقاء سيكون لقاء استثنائي, سنتكلم فيه عن الحج والعمرة, لأن يعني احنا سرجعنا العمرة فإيه نغتنم الفرصة نتكلم عن الحج والعمرة, وإن شاء الله نستأنف السلسلة من اللقاء القادم إن شاء الله. فهنتكلم عن عبادة الحج والعمرة. احنا ليه اولا نحج او نعتمر؟ لان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا, والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس, وذكر فيها ايه؟ وان تحج البيت او حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فاللي ما بيحجش في ركن من الاركان الخمسه بتاعت دينه ناقص. يعني تخيل لو انت بتبني بيت بيبدأ على خمس عواميد, في عمود مش موجود, هيبقى البيت ده حالته عامله ازاي؟ هيبقى يعني اي للسقوط, صح؟ بقى لمن استطاع. فاللي عنده استطاعه انه يحج ولم يحج فدينه في مشكله, لابد يراجع علاقته بالله عز وجل. وقال الله عز وجل سيدنا ابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. يعني رجالا يعني هو سيدنا ابراهيم بنى البيت وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال له يؤذن. طبعا سيدنا ابراهيم كان في المكان ده كان صحراء في هذا الوقت, فمين اللي هيسمعه اصلا؟ فقال وما يبلغ صوتي, يعني انا صوتي هيروح فين؟ ده انا اصلا في مكه ومكه دي كانت صحراء, هيسمع ايه؟ يا دوبك يعني بالعافيه الناس اللي هي ساكنه في مكه اللي هتسمعه. فقال وما يبلغ صوتي, فقال الله عز وجل له عليك الاذان وعلينا البلاغ. فسمعه كل انسان, حتى ان في بعض الروايات ان الناس في أصلاب آبائهم من كتب له الحج لب. يعني ذلك احنا لما نيجي في التلبية نقول التلبية دي هي ايه؟ إجابة لمين؟ لسيدنا إبراهيم حين أذن في الناس بالحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, رجالا يعني على رجليهم. والمشهد ده فعلا بتشوفه, لكن في الحج أن الناس يأتون ويمشون على أقدامهم مسافات طويلة جدا, يعني من مكة لعرفات, من عرفات لمزدلفة, مزدلفة لمنى, ومن منى لمكة كل مسافة من 5 إلى 9 كيلو. في ناس بتحج أو أغلب الناس كثير من الناس تحج على أقدامها. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الضامر اللي هو الحصان التعبان أو المريض أو اللي مش قادر يمشي, يعني حتى لو هو ظروفه مش مساعداه على الحج بيحاول يحج إجابة لنداء سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. الله جل بنى أو جعل سيدنا إبراهيم يبني هذا البيت وجعله مباركا لنغتنم هذه البركات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. يبقى احنا بنحج أيضا أو بنعتمر ليه؟ لنكفر الذنوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني انت لما تحج مره وتحج الثانيه او تعتمر مره وتعتمر الثانيه المتابعه بتجعل ايه؟ الذنوب والفقر كلاهما ينفى عنك بفضل الله عز وجل ورحمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله, دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاه. يعني ايه؟ يعني انت لما بتروح تحج او تعتمر انت وافد على الله. تخيل مثلا لو احنا رايحين السعوديه وفي وفد ملكي جاي يقابل الملك ملك السعوديه, هيبقى التعامل معاه عامل ازاي؟ تخيل انت وافد على الله سبحانه وتعالى, فالتعامل معاك هيكون ازاي؟ هيكون مقامك ايه عند الله وانت سايب اهلك ووطنك ومالك وشغلك وكل شيء لتهاجر إلى الله عز وجل وتفد عليه سبحانه وتعالى؟ فالحجاج والعمار وفد الله. طبعا جرت العادة في ترتيب يعني الرحلات الحج والعمرة أن بنذهب أولا لفين؟ للمدينة. وطبعا زيارة المدينة هي أصلا شد الرحال إيه؟ لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، صح؟ فإحنا ما بنروح المدينة بنروح ليه؟ بنشد الرحال للمدينة ليه؟ لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دي النية الرئيسية. وإحنا هناك بقى في المدينة بنعمل حاجات تانية هنتكلم عنها. فإذا أول حاجة بنبدأ بيها هي زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المدينة النبوية أو المدينة المنورة على اختلاف تسميتها يعني. طبعا قبل ما نروح المدينة بنعرف إن المدينة لها فضل خاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تخيل الحية أما بتحس بخطر أو يبقى في حاجة تروح إيه تجري على الجحر بتاعها، تدخل جواه تأرز تفر إليه. الإيمان يأرز إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمدينة هي مدينة الإيمان. زي كده مجرد ما بتدخل المدينة كده بتستشعر حلاوة ولذة للإيمان في قلبك من غير ما تعمل حاجة. مجرد ما تدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بتستشعر بأجواء إيمانية ما تشعرك إيه سببها. سببها إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. طب إحنا دخلنا المدينة بنبدأ أول حاجة زي ما اتكلمنا إن إحنا نزور إيه؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي في المسجد؟ المسجد فيه عدة أشياء. أولا المسجد نفسه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل إيه؟ 1000 صلاة فيما سواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا المسجد جزاكم الله خير كل صلاة فيه بألف صلاة. ومذهب بعض الصحابة إن كل الحسنات وليست الصلاة فقط تضاعف. الكلام ده في مكة والمدينة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، كل حسنة بتضاعف وليس فقط الصلاة. يعني الحديث أصلا إن إيه الصلاة هي اللي بتضاعف، الصلاة في المسجد الحرام بمئات ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. لكن مذهب بعض الصحابة إن كل حسنة تسبيحة تهليلة ذكر قراءة قرآن كلها تضرب كم؟ في 1000 في المسجد النبوي ومئات ألف في المسجد الحرام. يبقى أنت أول ما بتروح المسجد بتنوي إن أنت إيه بتستكثر من الحسنات. يعني تخيل مثلا أنت قعدت يوم هنا في الجمعية الشرعية اعتكفت مثلا يوم كده لله بتتعبد، هتعمل إيه في اليوم؟ هتقعد مثلا جلسة الضحى وهتصلي صلاة الضحى وتنتظر صلاة الظهر وتصلي الظهر وتصلي السنن اللي قبله والسنن اللي بعده وتذكر الله للعصر. كل العبادات اللي أنت تعملها دي أنت بتعملها فين؟ في المسجد النبوي. يبقى يوم اللي أنت عملته في الجمعية الشرعية بالنسبة لليوم اللي أنت عملته في المسجد النبوي بكم يوم؟ 1000 يوم. يعني إيه 1000 يوم؟ يعني أكتر من 3 سنين، سنة 365 يوم، يعني حوالي 3 سنين اليوم الواحد في المسجد النبوي بثلاث سنين في أي مسجد تاني. تخيل أنت رايح مثلا 4 أيام أو 5 أيام المسجد النبوي قعدت فيه تتعبد الله عز وجل كل يوم بثلاث سنين تقريبا 5 يعني حوالي 15 سنة. يبقى أنت إنو أن أنت تستكثر من الحسنات بتزيد أعمار إلى أعمارك. يعني لذلك حتى أن في حكم التشريع قالوا أن من فضل الله سبحانه وتعالى وحكمته في الأجور المضاعفة مثلا في ليلة القدر في المسجد الحرام في المسجد النبوي في يوم عرفة، هذه الأيام اللي بتبقى فيها الأجور مضاعفة جدا، قالوا ليه؟ قالوا من بعض الحكم أن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة قصيرة الأعمار مقارنة بأمم أخرى. يعني مثلا سيدنا نوح ربنا سبحانه يقول إيه؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. يعني من يوم بعث سيدنا نوح إلى يوم الطوفان 950 سنة، مش ده عمره، لا ده إيه من يوم أن بعث نبي إلى أن جاء الطوفان 950 سنة. والأنبياء كلهم بيبعثوا عند كم سنة؟ عند 40 سنة. يعني سيدنا نوح 40 سنة قبل البعثة، 950 سنة قبل الطوفان، يبقى كانت 990، وبعدين الفترة اللي قعدها معهم بعد الطوفان، يعني كده عدى 1000 سنة من بدري، صح؟ وده ما كانش سيدنا نوح ايه؟ يعني كان هو مثلا الوحيد اللي عمره طويل في قومه، لا، ده دي كانت أعمار الأمم أيامها كده. فكان ممكن واحد يعيش 1000 سنة، ده كان عادي في هذه الأقوام. طيب لما نيجي احنا بقى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأعمار أمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ايه؟ 60 و70، ازاي ندرك هؤلاء بهذا الفضل الذي من الله عز وجل به على الأمة في مضاعفة الأجور سواء في الصلاة في المسجد الحرام المسجد النبوي في رمضان ليلة القدر في يوم عرفة في غيرها في التذكير إلى صلاة الجمعة كل الأجور اللي بتلاقيها عظيمة جدا دي ليه؟ لكي تدرك هؤلاء لأن أنت يوم القيامة ستأتي وتوضع أعمالك في نفس الميزان اللي هتوضع فيه أعمال مين؟ هؤلاء الناس. فمن فضل الله جعل لك فرصة أن تضاعف عمرك بالذهاب إلى مثل هذه الأماكن المباركة واغتنام هذه الأوقات والأماكن الطيبة. فبنقول إن الصلاة في إيه؟ في المسجد النبوي بألف صلاة وكل الحسنات على الراجح كذلك. طب في إيه تاني في المسجد النبوي؟ في الروضة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طبعا الروضة في المسجد بتبقى يعني مليانة ناس صعب إنك تخشها جدا بس هتقدر تخشها إن شاء الله. لكن الروضة ابتداء يعني ايه كلام حبا لأي حد طالع ان شاء الله حج او عمره ما تحاولش قوي تزاحم على الروضة بشكل يفقدك الخشوع. يعني في ناس بتخش وتفضل واقفة في الزحمة وده بيزق وده بيعدي من قدامه وده كذا لدرجة ان هو مش عارف يركز في الصلاة. لا لو حالك وصل لكده يبقى اطلع من الروضة وصلي في اي مكان في المسجد بألف صلاة مفيش مشكلة. لكن خش الروضة حاول انت بقى تغتنمها في وقت تكون فاضية فيه. روح بدري استعد كده وانزل من الساعة 12 واحدة وادخل الروضة هتلاقيها فاضية فعلا عدد قليل جدا وادخل بقى في النص في مكان ما فيهوش زق ولا حد داخل ولا طالع وصلي في هذه الروضة واستشعر أن الله عز وجل قد اختارك لتدخل هذه الجنة. ما هي روضة من رياض الجنة في الدنيا فلعله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة في الآخرة. يعني قول يا رب كده كما أدخلتني الروضة وهي روضة من رياض الجنة في الدنيا فلا تحرمني من دخولي جنتك في الآخر. طيب ايه تاني في المسجد النبوي غير ان انت هتدخل الروضة؟ في اعمدة بقى في المسجد اتكلمنا عنها قبل كده في لقاء لما كنا بنتكلم على بناء المسجد النبوي هنختصر يعني مش هنطول في الحكاية دي ان في مشاهد او اماكن مهمة جدا في المسجد ليس لها فضل بصفة خاصة ولكن بتذكرك بامور انت محتاج تتذكرها. يعني مثلا اما تدخل الروضة تلاقي فيه عمود والعمود بيسموه اسطوانه. قلنا ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد كان العمود كانت ايه؟ كانت جذوع النخل فكانت اسطوانيه ففضلت الاعمده في المسجد القديم اسطوانيه. حتى انت عايز تعرف انت في المسجد القديم ولا في المسجد الجديد بص للعمدان. لما تلاقي العمود اسطواني يبقى انت في المسجد الايه؟ القديم. لما تلاقي العمود زي اعمده الجماعه الشرعيه اللي هي ايه مربعه وكده يبقى دي التوسيعات اللي اتبنت بعد كده. تمام؟ ده لسه هنتكلم عن حد المسجد القديم. في اسطوانة مثلا السيدة عائشة. الاسطوانة دي هو عمود وهتلاقي عليه من فوق كده ايه دايرة خضرة ومتبروزة بذهبي ومكتوب عليها اسطوانة عائشة. ايه قصة اسطوانة السيدة عائشة دي؟ ده العمود او الاسطوانة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة وهو يصلي السنن. يعني صلى الله عليه وسلم كان يطلع يصلي سنة الظهر او سنة العصر او سنة المغرب او العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ورا العمود ده يصلي السنة. واللي روت الحديث ده هي مين؟ السيدة عائشة. فسميت الاسطوانة اسطوانة ايه؟ عائشة لأجل انها هي التي روت هذا الحديث وعرفت الأمة ان ده المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فيه السنن. طب في فضل ان انا اصلي في هذا الموضوع؟ لا مفيش فضل للصلاة فيه بس دي من فرض محبة النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا عبد الله بن عمر يتحرى خطى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعل الخف ان يقع على الخف. يبقى نفسه يقول يا ريتني بس ادوس مكان ما النبي عليه الصلاة والسلام دايس. حتى انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام دخل مكان فطاف حول شجره. النبي صلى الله عليه وسلم لف حوالين شجره كده وايه وبعدين ربط الدبه ونزل. فكان لا ياتي هذا المكان الا ويطوف حول هذه الشجره ثم يربط الدبه وينزل. قالوا له ليه بتعمل كده؟ هو ما فيش فضل لهذا الفعل اصلا. قال لانني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما تعمدش يعمل كده. هي فعل يعني جبلي النبي صلى الله عليه وسلم فعله بلا قصد. يعني بيدور على مكان يوقف فيه الدبه يربطها فيه فلف كده وربطها هنا. بس هو من فرط محبته النبي صلى الله عليه اراد ان يتاسى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذلك. فدي مش سنه ولكنه ايه من المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ان نقتدي به في ذلك. فدي اسطوانه عائشة. في اسطوانه ابو لبابه واسطوانه ابي لبابه. ايه قصتها دي؟ زي ما تيجي معانا ان شاء الله في السيره. لما سيدنا ابو لبابه ايه فعل معصيه وتخلف عن طاعه ما فربط نفسه كان تخلف عن غزاء ربط نفسه في ايه في هذا العمود او هذه الاسطوانه وقال والله لن يحلني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هفضل مربوط في العمود ده لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ايه يجي يحلني من العمود ده. وكان بس وقت الصلاه يجوا يحلوا القيد بتاعه يصلي ويرجع تاني. فضل كده الحاد اما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عفى عنه وحل قيد. ليه؟ هتلاقي الحاد دلوقتي موجوده اسطوانه ابي لبابه، اسطوانه الوفود اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقابل فيها الوفود. في اخر المسجد الصفه، اتكلمنا عنها ان هي كانت اصلا القبله كانوا صفوا فيها النخل، ثم لما حولت القبله الى مكه او الى المسجد الحرام فاصبحت في اخر المسجد، لان الاول كانوا بيصلوا ناحيه البيت المقدس فين؟ في الشمال. لما القبله بقت الناحيه الثانيه بقت فين؟ في الجنوب. فبقت الصفه بعد ما كانت هي القبله بقت هي اخر المسجد، فسميت الصفه وظل اسمها الصفه. وجاء قوم من المسلمين وتفرغوا لتعليم الناس الاسلام وجلسوا في هذه المنطقه يعلمون الناس والقران وسموا اهل الصفه، اللي كان منهم سيدنا ابو هريره. تمام؟ فده برضو معلم من المعالم اللي انت هتشوفها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في ابواب طبعا مهمه جدا هتشوفها، الباب الاولاني في الناحيه الغربيه، اول باب خالص اللي هو باب السلام. تمام؟ باب السلام ده بيسموه باب السلام ليه؟ لان ده اللي انت بتدخل تسلم منه على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الباب الناحيه دي كده والقبله كده، القبله كده يبقى الباب ده الناحيه دي، تخش كده القبله على يمينك والمسجد النبوي القديم على شمالك، وتفضل ماشي لحد اما تخلص المسجد النبوي القديم تبقى قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتها تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو سمي باب السلام عشان اللي بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل من هذا الباب. عكسه او في المقابل من الناحيه الثانيه اللي بتخرج منه باب البقيع. ليه؟ عشان بعد ما بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبتخرج بتلاقي في وشك مقابر الصحابه اللي هي البقيع الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنه ان تزور البقيع. الباب الثاني بعده على طول بعد باب السلام هو باب سيدنا ابو بكر او باب ابي بكر. طيب الباب ده له فضل معين او له قصه؟ هو ملوش فضل ولا حاجه لكن له قصه. ايه القصه؟ قلناها قبل كده برضو، ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته اوصى فقال: الا ان كل خوخه تسد الا خوخه ابي بكر. ايه الموضوع الخوخه ده؟ قلنا ان الصحابه كان بيوتهم حوالين المسجد. تمام؟ فكان بدل ما يعمل باب بيته على الشارع، بدل ما يخرج من باب بيته ويفضل ماشي في الشارع لحد باب المسجد فيبقى مسافة طويلة ممكن ما يلحقش الصلاة، كانوا بيعملوا باب من جوه بيتهم تفتحه تبقى جوه المسجد، لان هو الجدار بتاع بيته ملاصق في في جدار المسجد. فكانوا بيعملوا ابواب من البيوت للمسجد، الباب مقفول من جوه، ساعة ما يجي وقت الصلاة يقوم فتح الباب وخارج للصلاة ويقفل وراه. تمام؟ فدي كان اسمها خوخة. كان كل الصحابة عاملين خوخات على على المسجد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الا ان كل خوخة تسد الا خوخة ابي بكر. ودي كانت اشارة الى خلافة سيدنا ابي بكر الصديق، لانه الوحيد اللي كان هيبقى له الحق ده، فيبقى هو بالتالي هو الوحيد المميز عن الامه كلها، يبقى هو الخليفه. تمام؟ فالصحابه لما جم بقى يوسعوا المسجد عملوا ايه؟ لقوا الجدار اللي فيه الخوخه بتاعت سيدنا ابو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان كل خوخه تسد الا خوخه ابي بكر. فقالوا: ازاي هنشيل الجدار ده او هنبني مكانه سور؟ يبقى احنا كده سدينا الخوخه وخالفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقلوا السور زي ما هو كده اتنقل وموجود هو دلوقتي، هتخش من باب ابي بكر هتلاقي سور قدامك وفي باب، والباب ده مكتوب عليه من جوه: هذه خوخه ابي بكر الصديق. في ناس كتير ممكن تكون راحت الحج والعمره وما خدتش بالها من المعالم دي، لكن احنا بنقولها ليه؟ عشان نستشعر هذه المعاني واحنا هناك، لان انت لو مش عارف المعاني دي، مش عارف التاريخ هذه الاماكن وهذه العلامات، هتخش من باب ابي بكر وما تفتكرش حاجه، لكن وانت داخل منه وانت عارف القصه هتبقى مستشعر انت داخل من مكان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تستشعر محبتك له، تستشعر حرص الصحابه على تنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته وبعد انتفاء العله تماما بتاعه الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وسيدنا ابو بكر مات والخوخه ما عادش حد بيدخل منه، لكن هم عايزين ما يخلفوش امر النبي عليه السلام حتى بعد ما خلاص انتفت علته من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فدي كلها علامات تتذكرها وانت في المسجد. الباب اللي بعده هو باب الرحمه. الناحية الثانية في باب البقيع اللي اتكلمنا عنه اللي بتخرج منه على البقيع. الباب اللي بعده باب جبريل عليه السلام. ايه باب جبريل عليه السلام؟ اللي هو الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة ودخل عليهم سيدنا جبريل وسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. سيدنا جبريل دخل من هذا الباب في صورة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، هو ده سيدنا جبريل دخل من هذا الباب. فالباب ما زال موجود إلى الآن اللي هو باب جبريل عليه السلام، وخلفه باب النساء الذي كانت تدخل منه النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي في اخر المسجد. دي ابواب المسجد النبوي القديم اللي ما زالت موجوده حتى الان. لكن طبعا هو جدار واحد اللي اتحرك، اللي هو الجدار الغربي اللي في باب السلام وباب سيدنا ابو بكر وباب الرحمه، ده اتحرك بره شويه. اتحرك كام عمود؟ 7 عواميد. يعني انت عشان تدخل المسجد القديم تعمل تدخل من باب سيدنا أبو بكر أو من باب الرحمة أي باب منهم وتعد 7 عواميد بالضبط، هتبص هتلاقي العمود السابع مكتوب عليه هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد كان لحد هنا بالضبط. يبقى أنت دخلت الوقت فين؟ في المسجد القديم. أنت الوقت أكيد بتصلي في مكان من الأماكن التي كان يصلي فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت الوقت بتصلي مثلا مكان سيدنا أبو بكر، مكان سيدنا عمر، مكان سيدنا، مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مكان سيدنا أبي بن كعب، مكان. استشعر بقى يا ترى انا دلوقتي ماشي مكان، افتكر هذه الاجواء. وكانت عباده الصحابه في هذه الاماكن، يعني حتى في فتح مكه احنا اتكلمنا قبل كده عن مساله فتح مكه، وان هند بنت عتبه هي لسه هنحكيها ان شاء الله بتفصيل في السيره، يعني لما رات الصحابه يوم فتح مكه، فتح مكه كان امتى؟ كان في شهر ايه؟ كان في شهر رمضان، تمام. فالصحابه كانوا متعطشين جدا ل المسجد الحرام والعبادة أصلا في رمضان طبعا بيبقى لها أجواء خاصة. فلما دخلوا المسجد الحرام في رمضان تقول هند بنت عتبة ما رأيت الله عبد قط في هذا المسجد مثل هذا اليوم، وأسلمت بسبب المشهد ده. فتخيل عبادة الصحابة كان شكلها إيه؟ العبادة دي اللي عملوها في ليلة واحدة في المسجد الحرام كانت عبادتهم الطبيعية فين؟ في المسجد النبوي. كانوا بيقوموا الليل في المسجد النبوي، كانوا بيقعدوا جلسة الضحى في المسجد النبوي، كانوا بيسمعوا مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المسجد النبوي. كل هذه كانت أشياء تحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فتستشعر هذه الأشياء. طيب، في عربية تويوتا سودة مفتوحة وفي حاجات فيها يعني، فصاحبها لو في المسجد يخرج يقفلها عشان ما تسرقش، تمام. فهذه ايه؟ بعض معالم المسجد. طب خلاص احنا زورنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اصلا شدنا الرحال لزيارته، بقى كان نعمل ايه؟ هنزور بقى النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا تستشعر وانت ذاهب لزياره النبي صلى الله عليه وسلم انه لقاء حقيقي. هتخيل فعلا لو انت هتقابل هتستشعر ايه؟ هو فعلا حقيقه هيرد عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما من احد يسلم علي الا رد الله عز وجل علي روحي فايه؟ فارد عليه السلام. يعني ده لقاء حقيقي فعلا. انت هتقف فعلا امام النبي صلى الله عليه وسلم وهتقول السلام عليك يا رسول الله، وهو عليه الصلاه والسلام هيقول لك وعليكم السلام ورحمه الله. ده حقيقي، ده الحديث صحيح. فتخيل بقى انت رايح تقابل النبي عليه الصلاه والسلام، انت مش هتقول له حاجه غير السلام. وطبعا مساله ايه؟ بلغ سلامي للنبي عليه الصلاه والسلام، وكلام الناس تقوله غير السلام الكلام ده ايه؟ ليس من السنه. لكن انت لو عايز تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان في الدنيا هتعمل ايه؟ هتقول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبعيد أن الله جل وكل ملك بأسماء بألسنة العباد، في ملك كده بيسمع كل العباد على وجه الأرض، فما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي عليه إلا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت في أي حتة في الدنيا بتقول على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بيقوم الملك راح فين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فلان ابن فلان بيسلم ويصلي عليك. مش محتاج إن أنت تبعت حد إيه؟ يبلغ. انت في مكانك صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ايه؟ الملك هيبلغه على طول. لذلك حتى انت لو عايز يبقى يعني في معرفه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كتير، تعمل ايه؟ تصلي وتسلم عليه كتير، لان كل شويه ملك هيروح يقول له ايه؟ محمد بيسلم عليك يا رسول الله، او احمد بيسلم عليك، او فلان بيسلم عليك يا رسول الله. فيبقى عارفك ان انت دايما ايه؟ بتصلي وتسلم عليه، تمام. لكن في المسجد النبوي او مش في المسجد بقى، امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انت فعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سيرد عليك السلام. يا ترى هتستشعر ايه وانت رايح تقابل النبي عليه الصلاه والسلام؟ اولا هتستشعر طبعا الحب. حتى اللقاء بتاع النهارده مسمينه ايه؟ رحله الحب والوفاء. ليه؟ لان احنا عايزين نستشعر في كل معلم بنزوره محبه هذا المعلم او الحدث او الشخص اللي ارتبط به المعلم والوفاء له. فاستشعر حبك للنبي عليه السلام. ما تحبوش ازاي اذا كان هو كان بيحبك؟ خلي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ليله كامله كده بيصلي ويدعو ويقول يا رب امتي امتي، حتى ان الله عز وجل انزل له جبريل عليه السلام وقال له يا محمد انا سنرضيك في امتك ولا نسوك. يصلي ويبكي ويدعو طول الليل لك انت. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مره كده بين الصحابه فقال ليتنا نرى اخواننا. فالصحابه قالوا يا رسول الله ألسنا اخوانكم؟ قال لا، بل انتم اصحابي، لكن اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. كان نفسه يشوفك عليه الصلاه والسلام. تبقى بتحبه ولا لا؟ نفسك انت تشوفه ولا لا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه سياتي في يوم من الايام اناس يود احدهم لأن يضحي بأهله وماله ثم لأن يراني. يعني يبقى نفسه بس يشوفني نظرة واحدة في مقابل إيه؟ إن أهله وماله كل ما يملك هيفقده. وده بيتحقق يعني بنسبة ما في العمرة. أنت في العمرة دفعت فلوس يبقى ضحيت بمال، سبت أهلك، سبت شغلك، سبت كل حاجة عشان إيه؟ عشان تروح العمرة. ومن ضمن اللي هتعمله في العمرة إنك إيه؟ هتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه. فأنت يعتبر إن أنت هو ده، طبعا أنت مش رايح عشان تسلم على النبي، لا، بس ده حاجة من الحاجات اللي أنت يعني في أثناء العمرة عشان توصل لها عملت إيه؟ ضحيت بمال ووقت وتركت أهلك وفرقت الأوطان و وقبلت النبي صلى الله عليه وسلم نقاء حقوقك بقى فتسلم عليه. يبقى إذن الحب الشوق للرسول صلى الله عليه وسلم، الافتقار لوجوده. يعني تخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم بينا هتبقى حياتنا عاملة إزاي؟ هل كنا هنختلف مع بعض مثلا في مسألة فقهية؟ هل كنا هنختلف مع بعض مثلا في إيه الأولى نعمله أو ما نعملوش أو أو أو؟ لا، كان الموضوع محسوم. عندي أي مشكلة أقوم رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنا عندي مشكلة كذا أعمل إيه؟ زي الصحابي اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم، أوصني لا تغضب، خلاص يبقى هو مسك الموضوع. واحد تاني لا يزال لسانك رد من ذكر الله، خلاص هو مش على ديت العمر بقى. واحد تاني افعل كذا، خلاص هو كل واحد بيجي له الشاب. يعني كم شاب في أمة الإسلام عنده المشكلة اللي الشاب اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم قالها له دي؟ قال له يا رسول الله إني إيه؟ أريد أن أزني. كم واحد في صدره حب الفاحشة أو حب الشهوات ومش قادر يلاقي لها علاج ومش عارف يكلم مين؟ هو بقى الصحابي ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني أريد أن أزني، أنا عندي المسألة دي في قلبي ومش لاقي لها حل، أعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول له أتريد ذلك أو أتحب ذلك أو ترضى ذلك لأمك لأختك لابنتك لغير ذلك؟ وفي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ وضع يده على صدره ودعا له، فما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده من على صدره حتى قال فما وجدت شيئا في صدري من هذا الأمر. تخيل احنا بقى نفسنا او محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم معانا في حاجات كتير في حياتنا قد ايه، ومش يعني في اي معصيه بقى في حياتك كنت تروح النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله انا الذنب ده مش عارف ابطله اعمل ايه؟ يا رسول الله انا الطاعه دي مش قادر عليها اعمل ايه؟ يا رسول الله المساله دي انا مش عارف الصح فيها ايه اعمل ايه؟ يبقى الشوق والحب والافتقار للرسول صلى الله عليه وسلم استشعر المعاني وانت رايح. ومن اكثر الحاجات اللي انا شخصيا كانت بتاثر فيها وانا رايح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم انك تبص لوجوه الناس وهي رايحه تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا بتشوف مشاعر بتبان على وجوههم من البكاء والشوق، وتلاقي اللي عمال يبص في الارض ويبكي، وتلاقي اللي عمال مش قادر، وتلاقي اللي عمال بيكتم الاهات من شوقه للنبي صلى الله عليه وسلم. كل دي ناس راحه تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى انت في وسط الناس دي رايح، يبقى انت فعلا لازم تستشعر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقك له وافتقارك لوجوده في حياتك. لكن ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فبقيت سنته نلتزم بها. واستشعر بقى وانت رايح تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كده ان انت ان شاء الله بعد هذا السلام ستعاهد الله عز وجل ان تلزم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتلزم طاعته. يعني استشعر بقى يا ترى انا قصرت في حق النبي عليه الصلاه والسلام، ما هو ربنا كتب عليك اتباعه، طب انا قصرت في كذا وكذا وكذا في الاتباع. لا، ان شاء الله من بعد بقى هذا اللقاء وانا بسلم على النبي عليه الصلاه والسلام اوت ان شاء الله يا رسول الله مش هفرط في حق من حقوق مره ثانيه ان شاء الله. طيب خلاص زرنا النبي عليه السلام، بعدها تتحرك خطوة لليمين تبقى قدام قبر مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق، بتسلم عليه السلام عليك يا أبو بكر الصديق يا خليفة رسول الله، وبعدين خطوة يمين سلم على سيدنا عمر ابن الخطاب. تخيل برضو يعني ان هما في المكان ده مش من فراغ، من جهدهم وصحبتهم النبي عليه السلام، وزي ما احنا شوفنا في السيرة المواقف الكتير اللي كانوا بيعملوا فيها كل حاجة لنصرة الإسلام، ده اللي خلاهم جنب النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي القبر وفي القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال نبعث نحن الثلاثة وهكذا، النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث معه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاه. بعد كده تخرج من باب البقيع فبتزور إيه؟ البقيع. طبعا زيارة البقيع هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش حاجة أكثر أنت هتقول الدعاء الذي هو في زيارة كل المقابر، السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تمام؟ لكن استشعر برضو ان اغلب الصحابة لم يدفن فين؟ في البقيع. ليه؟ مع ان هم كانوا احرص الناس على ان هم يموتوا في المدينة واحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليه هم ماتوا قبورهم اتفرقت في جميع بلدان العالم؟ لانهم كان عندهم هم لدعوة الناس الى دين الله عز وجل. فلذلك تلاقي قبر فلان في المكان الفلاني، قبر فلان ليه؟ كان بيروح يعلم الناس الدين، يروح ينشر السنة، يروح يعلم الناس الإسلام. لذلك نتأسى بهم في ذلك ان احنا نجتهد في الدعوة الله عز وجل ونشر دين الله عز وجل. بعد كده بنزور حاجتين تانيين في المدينة الذي يشرع أو يسن زيارتهما، هما مكانين تانيين اللي هو مسجد قباء، وده هو أول مسجد بني في الإسلام. طبعا زي ما انتم عارفين في السيرة اتكلمنا ان النبي عليه السلام أول ما دخل المدينة دخل منين؟ عوف بن مالك، ديت هي التي بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مسجد قباء. لحد الوقت في حي كده اسمه حي العوفان اللي فيه مسجد قباء لحد الوقت اللي هما بني عوف بن مالك. تمام، هتروح المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كأجر إيه؟ كأجر عمرة. فأنت تتوضأ في الفندق اللي أنت ساكن فيه وتنزل سواء يوم المزارات أو في أي يوم تاني وتركب تاكسي أو أي حاجة وتروح مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الفضل وهذا الثواب لمسجد قباء؟ لأن دي فضل وأهمية الأولية في الإسلام. دائما كل حاجة كده بتبقى فيها الأول يبقى لها منزلة. ذلك وانت رايح مسجد قباء فكر دايما، كنا حتى بنكلم الناس واحنا رايحين مسجد قباء، يا ترى انت هتبقى الاول في ايه لما ترجع؟ هتبقى الاول في ايه في دين ربنا اما ترجع لبلدك؟ هتبقى اول واحد مثلا في الشارع بتاعك بيصلي الفجر، هتبقى اول واحد مثلا في اصحابك حفظ القران، هتبقى اول واحد التزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى اول واحد اشتغل في الدعوه الى الله في دفعته او في مكانه، او هتبقى الاول في ايه؟ ده سؤال لازم تساله نفسك. لذلك الاوليه لها فضل خاص، لان المسجد ده ربنا سبحانه قال عنه ايه؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أول يوم النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بنى إيه؟ مسجد. فكان أولية المسجد جعلت له هذا الفضل الخاص. طبعا المسألة دي متكررة معنا في إيه؟ في كذا موقف، مثلا زي ما شفنا مثلا في غزوة بدر لما عمير بن الحمام النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سيدنا عمير قال إيه؟ قال بخن بخن يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله إني أريد أن أكون من أهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ما قالوش قال يا رب عمير يبقى من اهل الجنه، لا، قال له انت من اهلها على طول، لان ده اول واحد تفاعل مع النص. برضو في قصه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قصه الصحابي الذي عكاشه بن محصن، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تكلم عن السبعين الف الذين يدخلون الجنه من غير عذاب ولا حساب. فاول واحد اتكلم مين؟ سيدنا عكاشه. قال يا رسول الله ادعو الله ان اكون من اهلها. هو بيقول ايه؟ ادعو الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش، قال له ايه؟ انت من اهلها على طول. دي واحد تاني يقول انا كمان، النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاش، خلاص هو اول واحد ده له منزله غير كل اللي بعده. فانت لابد ان انت وانت رايح مسجد قباء كده او بتتكلم على مسجد قباء تفتكر يا ترى او تفكر هتكون الاول في ايه؟ في دين ربنا سبحانه وتعالى. ايه تاني بنزوره بقى؟ المعلم الاخير اللي بنزوره في المدينه وهو جبل احد. طبعا احنا اتكلمنا اخر لقاء عن غزوه احد وكيف ضحى وبذل الصحابه في هذه الغزوه. اول غزوه طبعا سيدنا اول واحد كان قتل حد في الغزوه كان مين؟ حد فاكر اول واحد قتل مين؟ اتقتل طلحه ابن ابي طلحه العبدري اللي هو كان حامل لواء المشركين، صح؟ مين اللي قتله بقى؟ اللي قام قفز وبقى جنبه على الايه؟ سيدنا الزبير. قفز وبقى جنبه على ايه؟ على الناقه بتاعته، خدوا ونزلوا وذبحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وان حواري الزبير، صح؟ ده كان اول واحد في المعركه خالص. سيدنا حمزه هدف المشركين هدا، سيدنا مصعب كان حامل اللواء، سيدنا كل دول بقى عبد الله ابن جبير، كل هؤلاء الذين ضحوا وبذلوا، سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا طلحه الذي يعني في احداث الغزوه بقى دول اللي بداوا الغزوه. بعد كده الناس بقى اللي كملت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه المعركه سيدنا طلحه الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار ظهره كالقنفذ من الاسهم وتلقى السهم في يده فشلت يده الى ان مات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه. كان سيدنا ابو بكر يقول اذا ذكر يوم احد ذكر ايه؟ طلحه، ذلك يوم كله لطلحه. ده سيدنا طلحه. سيدنا الثاني بقى ابو طلحه الانصار الذي كان يقول ايه؟ لا تشرف يا رسول الله ويضرب السهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرف ليرى مواضع السهم، يشوف السهم اصابه ولا لا، فكلها لا تشرف يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. دي كانت غزوه احد. سيدنا طلحة وسيدنا أبو طلحة، سيدنا سعد وسيدنا الزبير، كل هؤلاء، وسيدنا أبو عبيدة اللي خلع الحلقات من خدي النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت أسنانه فصار أهتما، عاش حياته كلها من غير سنان عشان يطلع حلقات المغفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحداث في نفوحة. فنستشعر حب هؤلاء والوفاء لهم في نصر الدين لهذا الجيش. فدي المعالم الرئيسية. أنا بتكلم بسرعة عشان الوقت خلاص يعني قرب ينتهي. دي المعالم الرئيسية في زيارة المدينة. بعد كده بنبدأ نستعد للعمرة. طبعا العمرة زي ما احنا قلنا هي الشعيرة الرئيسية اللي انت مسافر عشان تعملها. العمرة لها فضل تكفير الذنوب، لكن عايزك تعيش بقى مع العمرة. كان بعض الدعاء المثال جميل جدا، تخيل انك موت وكل ميت لما بيموت بيقول ايه؟ رب ارجعوه، صح؟ كل ميت لما يموت بيقول رب ارجعوه لعلي اعمل صالحا فيما تركت. تخيل ان انت بقى ميت ومتكفن كده وقلت رب ارجعون فقيل لك ارجع فخرجت باكفانك ملبيا ان الله عز وجل. ده الشعور اللي انت بقى تستشعره وانت رايح لابس الاحرام اللي هو زي كفن كده بتلبي الله، يا رب انا جاي لك من جديد، حياه جديده، انا كنت ميت، مش ميت الجسد، ميت القلب، ورجع لك يا رب حياه جديده. لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكأنك جاي بحياة جديدة، بعثت مرة أخرى ملبيا إلى الله عز وجل. طبعا العمرة بنتجرد فيها من الثياب، وكلنا بنلبس لبس الإحرام الذي يتساوى فيه الناس جميعا، ودي من أهم أو من أهم مقاصد هذا اللباس، اللبس اللي احنا نلبسه كلنا، لأن الغني زي الفقير زي الوزير زي الأمير كلنا متجردين من الدنيا وعائدون إلى الله عز وجل. تمام، فبنبدأ نلبي إلى الله عز وجل. طبعا التلبية لها معاني، أولا زي ما قلنا إن احنا إجابة لمين؟ سيدنا إبراهيم، وأذن في الناس بالحج. ثانيا إجابة إلى الله عز وجل، لبيك كلمة تقال من العبد للسيد، يعني العبد هو اللي بيقول لسيده إيه؟ لبيك، ومعناها إليك جئت، يا رب أنا عبدك وجاي لك، معناها كده لبيك، يا رب أنا عبدك وملكك ورجع لك يا رب. وما من ملبي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من ملبي يلبي أو ما من مهل يهل إلا لبى ما حوله من حجر وشجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. يعني الأرض كلها حواليك حجر وشجر وجبال، و بتعمل إيه؟ بتلبي معك في هذا المشهد الجليل. ففرصة أن أنت تكون زي مين؟ سيدنا داود، يا جبال أوبي معه والطير. سيدنا داود كان له خاصية أن إيه؟ الجبال والطير كانت بتردد معه الإيه؟ التسبيح. النهاردة أنت الجبال والشجر والحجر سيرددوا معك الإيه؟ التلبية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي هو والصحابة حتى يصلوا إلى مكة وقد بحت أصواتهم من شدة التلبية ومن جؤارهم بالتلبية. ومسألة الجؤار دي حتى مذكورة في الحديث، أن سيدنا إيه؟ موسى عليه السلام قد حج البيت فوضع يديه على أذنيه وله جؤار بالتلبية، بيجأر إلى الله بعلو صوت قوي جدا في التلبية. فتعلي صوتك وانت جاي وراجع لله عز وجل، بتلبي لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يا رب أنا جاي لك وجاي لك لوحدك مش لحد تاني، لا جاي عشان فلوس ولا عشان سمعة ولا رياء ولا يتقال لي يا حج فلان ولا تقبل الله ولا مش عارف كل ده، ولا جاي اعمل اي حاجه خالص، انا جاي عشان ايه؟ لك وحدك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك. يا رب انا مش جاي متفضل، ده انا جاي وانت المنعم، انت اللي اخترتني وانت اللي جبتني هنا وانت اللي دخلتني بيتك. تعرف لما يكون حد مثلا غني او له مقام عالي جدا فيقول لك ايه، انا ما دخلش اي حد بيتي؟ ولله مثلا عبد ربنا ما بيدخلش اي حد بيته فعلا. تعرف يعني على ابسط مثال، في الرحلة بتاعتنا في اثنين في الاتوبيس ما راحوش، واحد بيجيب تصريح السفر يوم السفر الصبح طلع جاي له استدعاء في الجيش ماشي، وواحدة ركبت معانا الطيارة واحنا في الطيارة هي مريضة قلب جالها ازمة قلبية، الدكتور بتاع المطار قال لها ما ينفعش السفر ورجعت. ده انا بضربك مثال ايه، ده عمرتنا احنا بس، ده يعني في احداث زي دي بتحصل كل يوم، واحد يبقى خلاص طالع وما يطلعش، مش لان هو وحش، الله اعلم بحاله، بس هو ما أذنلوش انه يعتبر. ربنا اختارك بقى دون عن دول كلهم، يعني وانت رايح لعمرة تستشعر كده ان ربنا اختارك دون عن الناس دي كلها اللي صرف فلوسه في الرحلات والفسح، واللي راح شرم الشيخ، واللي راح مش عارف يعمل ايه، واللي راح جاب مش عارف لعبه لعياله بالفلوس ديت، واللي غير عربيته، واللي عمل واللي عمل واللي عمل، وانت سبت الناس دي كلها ورحت فين؟ رحت لله عز وجل. فربنا اللي اختارك انك تيجي هنا، ربنا اللي رزقك المال، ربنا اللي رزقك الصحة، غيرك معاه فلوس ومش قادر يروح، ربنا اللي رزقك اليقظة، غيرك غافل ما فكرش أصلا في الموضوع ده، ربنا اللي سخر لك الأسباب وطلع لك التأشيرة كل ده اختيار ثم اختيار ثم اختيار لتكون أنت في هذا المكان. فإذا كان ربنا جابك هنا يبقى لابد إيه؟ تحمد الله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. كان بعض أهل العلم يقول كنت وأنا ألبي أعرض أوامر الشريعة ونواهيها أمامي، يعني يفتكر كده كل الأوامر والنواهي اللي في الشرع، ثم ألبي إجابة للأوامر وإجابة لترك المناهي. يعني أقعد أفتكر كده، ربنا أمرني بإيه؟ ربنا أمرني مثلا بصلاة الفجر وأنا مقصر فيها، ربنا أمرني مثلا بإخراج الزكاة وأنا ساعات بأخرها أو ما باخدش بالي في حساباتي أوي، ربنا أمرني ببر الوالدين وأنا ساعات بأقصر فيه، بصلة الرحم بيه، وقاعد يجيب أوامر الشريعة اللي هو مكلف بيه ويلبي وهو يستحضر: لبيك سأصلي الفجر، لبيك سأصل رحمي، لبيك سأعود لي كل طاعة، لبيك سأترك كل معصية. فبيقول قعدت أستشعر هذه التلبية بهذا المعنى طيلة السفر 450 كيلو من مدينة لمكة، طول 450 كيلو عمال يستشعر كل أمر وكل نهي، يقول يا رب كل أمر سألتزمه وكل نهي سأجتنبه إن شاء الله حين أعود من العمرة. بعد كده تفضل تلبح حتى تصل إلى مكة، هذا المكان الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنت أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشهد أن هذا المكان هو أحب البقاع إلى الله وإلى رسول الله. أخيرا وصلت فين؟ وصلت مكة. مكة هذا المكان الذي ترفع فيه الدعوات إلى الله عز وجل على اختلاف الألسن والحاجات، مشهد يعني فعلا مؤثر جدا جدا لو تأملته. اقعد بس كده وبص للكعبة وانت يعني في العمرة، أو حتى وانت في التلفزيون بص عليها، لكن وانت هناك هتسمع الأصوات. انت ممكن وانت في بتشوف قناة الحرم مثلا هتشوف شكل الناس، ده هندي وده باكستاني وده أوروبي وده عربي وده أشكال وده ياباني وده كذا وده كذا، انت بقى هناك بتشوفهم وبتسمعهم كمان، ده بيدعو بلغته وده بيكلم بيسأل الله حاجته وده بيبتهل وده بيتضرع وانت مش فاهمهم بيقولوا ايه. والله عز وجل يسمع كل هذه الأصوات ويجيب كل هذه الدعوات. انت في المكان اللي دخلوا كل الناس اللي بتسمع عنهم بقى، يعني كل الناس اللي انت سمعت عن توبتهم دخلوا هذا المكان تائبين الله عز وجل. الصحابة كلهم كانوا على الشرك قبل الإسلام، تابوا إلى الله ودخلوا هذا المكان تائبين. افتكر بقى كل الناس، سيدنا خالد اللي زي ما احنا شوفنا كده في غزوة أحد كان سبب في قتل 70 من الصحابة، وكان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وود لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الله عز وجل يدخله إلى رحمته تائبا. مش يبقى واحد عادي، لا، يبقى كمان ايه؟ صحابي، يبقى سيف من سيوف الله. سيدنا خالد اتنقل النقلة دي بايه؟ بعودته إلى الله عز وجل. سيدنا مثلا تفتكر بقى فضيل بن عياض، مش عارف مين، عبد الحرمين، مش عارف مين، افتكر بقى كل هؤلاء اللي جم وتابوا إلى الله عز وجل ورجعوا في هذا المكان. انت جاي في نفس المكان لتتوب وترجع إلى الله عز وجل. وفق كل لو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر سيدنا إبراهيم الذي بنى البيت وتذكر أنه بيت الله عز وجل. فتدخل ده مجرد بس بقولك ايه مكة، افتكر الحاجات دي كلها. تدخل بقى على عبادة الطواف، هذه العبادة التي اختص الله عز وجل بها مين؟ الملائكة. وترى الملائكة ايه؟ حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ملائكة ايضا بتطوف حول البيت المعمور اللي هو فوق هذا البيت، فتستشعر انت هتعمل عبادة لتفعلها الملائكة. وصلنا فين؟ وصلنا ان احنا وصلنا عند الكعبة، صح؟ بعض السلف لما وصل إلى بيت الله عز وجل الحرام تعلق بأستار الكعبة وقال: وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار، وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجار. قل يا رب أنا يعني ما ظنش ان انا بعد ما جيت كده وتعلقت باستار الكعبة خوفا من النار ستدنيني من النار. هو طبعا التعلق باستار الكعبة ده مش سنة ولا حاجة، لكن ده كان من عادات العرب لما كان واحد يستجير يعني قوي خايف من حد او كده يروح يتعلق باستار الكعبة. ذلك حتى لما يأتي معنا في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بمجموعة من مجرم الحرب، قال اقتلوهم ولو وجدتوهم معلقين او متعلقين باستار الكعبة. يعني كان التعلق باستار الكعبة ده اشد حاجة في الاستجارة. فبيقول: وما أظنك لما أن علقت أنا تعلقت بها خوفا من النار، أنا يا رب جاي بستجير بك من النار، وأنت الكريم في بيتك خوفا من النار تدنيني من النار، لا أظنك أن تدنيني من النار، وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت من جار. يا رب أنت أوصيت بالجار وأنا الوقت جار بيتك، فلا شك أن أنت هتكرمني. تمام؟ فتبدأ رحلة الطواف. طبعا الطواف له سنن، منها إيه؟ الضباع والرمل. إيه الضباع والرمل دول؟ طبعا احنا هنقول القصة دي في السيرة بالتفصيل، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى عمرة الحديبية، تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج والصحابة قال لهم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا ان هم ايه دخلوا المسجد الحرام وحلقين رؤوسهم ومقصرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد الصحابة وخرجوا يعملوا العمرة، فخرج قريش ووقفهم عند الكمين بتاع اللي عند جدة، ناحية جدة في كمين كده اسمه مش فاكر اسمه دلوقتي، ده المكان اللي حصل فيه الحديبية، صلح الحديبية. تمام؟ هو أول كمين كده، أول كمين على مدخل مكة بالضبط على حدود مكة، وانت رايح كده في المكان ده بالضبط قامت قريش خارجة وقال لهم مش هتخشوا الحرم، ده حدود الحرم ما تجدفنين. تمام؟ فحصل الصلح وما راحوش ايه العمرة، ورجعوا تاني وتحللوا وذبحوا الهدي. العمرة اللي بعدها عمرة القضاء، خلاص بقى مداخلين داخلين بقى الصلح بينص على ذلك، فقريش بقى هيموتوا من غيظ. الصحابة داخلين بقى الكعبة وداخلين، فعملوا طلعوا إشاعة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قد أصابتهم وأنهكتهم حمى المدينة. احنا في الأول خلاص كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة كانت أرض وباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله عزيزي يخرج ما فيها من الوباء، فدخل فخرجت امرأة شعساء الرأس إلى وادي بجوار إيه المدينة وخرجت الحمى من المدينة وعافاهم الله عز وجل من ذلك، بعد أن أصابت سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال وغير واحد من الصحابة. فهما بقى طلعوا اشاعه ان الصحابه ايه اتبهدلوا واتكسروا من ايه من سكنهم في المدينه وسابونا وراحوا اتبهدلوا في بلد تانيه وكده يعني. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوريهم قوه الصحابه، فعمل ايه؟ قال لهم يعملوا الضباع اللي هو ايه بيكشف زي ما انتم بتشوفوا الصوره معروفه يعني، بيكشف دراعه اليمين كده، بيجيب الرداء تمام ويدخل نصه تحت الابط الايمن ويرمي اليمين والناحيتين التانيين على الكتف الايسر. تمام؟ يعملوا بقى دبوس او يحطهم كده وخلاص. تمام؟ فيبقى ايه اللي طالع؟ طالع دراعه كده عشان القوه يعني يوريهم العضلات، هما طبعا كانوا هما اللي عندهم عضلات يعني الصحابه يعني. تمام؟ فاحنا المفروض نبقى زيهم يعني، فوريهم قوه الصحابه كده العضلات بتاعتهم ويجروا اللي هو الرمل. الرمل ده اللي هو جريه الايه؟ الجريه العسكريه او جريه الجيم. انت عارف لما تروح الجيم تسخن مش بتجري بقى ايه بتجري تاخد مسافات، لا انت بتجري مكانك كده، تجري تسخين كده، تجري جريه بالراحه بطيئه، هي دي جريه الرمل، هي دي بالظبط الجريه العسكريه دي. ليه؟ لان الرسول عايز يوريهم قوه الصحابه. فقريش قعدت فين؟ قعدوا ناحيه الحجر بيتفرجوا على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وهم بيطوفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من اول الحجر الاسود بدا ان هو ايه؟ يرمل هو الصحابه كده كده، ومشى من قدام من ورا الحجر. وبعدين لما جه هنا بقى عند الركن اللي هو الركن اليماني، تمام؟ هيمشي ورا الجدار اللي بين الركنين، هم الناحيه الثانيه ناحيه الايه؟ الحجر، فمش هيشوفوهم، فيقوم يمشي ما بين الركنين ياخد نفسه ويقولوا ربنا اتنا ايه في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وبعدين يبدا يجري تاني من اول ايه الحجر الاسود، يبقى ثلاث جدران بيجري والجدار اللي هو عكس قريش اللي هم مش شايفينه بيمشي. لذلك انت لو انت اتحكت لك المنسك من غير ما تفهم القصه هتقول ليه يعني، يعني ليه اجري من الركن للركن؟ وما انت لو فهمت هتعرف هو النبي صلى الله عليه وسلم جرى من هنا لهنا ليه، عشان قريش شايفاهم وكان عايز يوريهم قوه الصحابه. تمام؟ فجروا من الركن اللي هو الحجر الاسود الى الركن اليماني ثلاث اضلاع، والضلع الثالث اللي هو الكعبة مغطية عليهم وهم مش شايفينهم، بدأوا يمشوا براحتهم وياخد نفسهم، جروا ثلاث أشواط. يبقى الرمل ثلاث أشواط، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه خوفا أن يعني يشق على الصحابة قال لولا ذلك لإيه لرملنا السبع أشواط، يعني خوفا بس هو يعني كان هيهبط الصحابة مش هيعرفوا يكملوا العمرة، كان عايز إيه يجري بيهم السبع أشواط عشان يوريهم القوة يعني. ومجرد ما هو جري بيهم الثلاث أشواط خلاص قريش قالت إيه، قالت في حمى ولا في أي حاجة، ده هم ما شاء الله إيه على قوة يعني. فده الايه الرمل والضباع، ده من سنن الطواف. طبعا اثناء الطواف انت بتحاول ان انت ايه تستشعر بقى زي ما احنا قلنا ان انت في عباده الملائكه الطواف حول العرش وتدعو الله عز وجل بما شئت. بعد ذلك خلصت سبع اشواط بتروح تصلي ركعتين وراء او خلف مقام ابراهيم وتقول قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. طبعا مقام ابراهيم تخيل حجر لا يضر ولا ينفع وليس له اي شيء، خلد الله عز وجل ذكره في القران. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا دي رحله حب ووفاء، عشان تحب سيدنا ابراهيم وتبقى عندك وفاء له. سيدنا ابراهيم الحجر ده اللي هو اختاره عشان يقف عليه وابن الكعبه، تخيل ان ربنا خلى ذكر هذا الحجر لانه فقط وقف عليه ابراهيم، قام عليه ليبني الكعبة. تعرف فعلا تقف كده وراه تبص وتعرف تستشعر فعلا قد ايه سيدنا ابراهيم كان حريص على طاعة الله عز وجل. يعني هو ربنا قال له ابني بيت، كان ممكن يبني لحد ايه ما تبلغ يده وخلاص، لكنه يعني عشان يجيب اخره جاب كمان حجر وطلع عشان يجيب اخر علو يقدر يوصل له واتقن بناء يقدر يعمله، ووقف على الحجر، وعشان طبعا هو شايل حجر ووقف على حجر ممكن يتزحلق، فحفر موضع اقدامه اللي هي اللي انت بتشوفها دي، مكان رجلين سيدنا ابراهيم عليه السلام، كان بيقف يحط رجليه في المكان ده عشان ايه يقف. وبعض الناس قالوا لا ده مش هو اللي حفرها، ده من طول قيامه في البناء رجليه علمت في الحجر، على خلاف بقى بين ايه التفسيرين يعني، بس دي مكان رجليه، سواء هو اللي حفرها ولا رجليه اللي علمت، دي المكان الذي قام فيه ابراهيم في بناء البيت. هتصلي ركعتين ورا مقام ابراهيم اللي هي سنة الطواف، تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون براءة من الكفر ومن الكافرين، وقل هو الله أحد، الإخلاص لله عز وجل. خلصت كده أنت الطواف وركعتين الطواف، ما كده بتشرب من ماء زمزم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم إيه لما شرب له. الإمام الشافعي كان يقول شربنا ماء زمزم للعلم فتعلمنا، ولو شربناه للتقوى لكان خيرا لنا. قال يعني الإمام الشافعي ما كانش تقي يعني، أنا تواضع شديد يعني، ف يعني اشربوا بقى للتقوى، اشربوا للايمان، اشربوا للجنه، اشربوا ليسرك الله عز وجل الطاعه، اشربوا لشفاء امراض القلوب، اشربوا ليسر الله عز وجل عليك حفظ القران، اشربوا بقى لما شئت لما شرب له. تمام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو طعام طعم وشفاء سقم، حتى في ناس في العمر بتعمل كده ما بتاكلش، بتفضل عايشه على زمزم وتمر مثلا او كده طول عمر، يعني في ناس شفتهم بيعملوا كده، لا سيما في العمرات اللي هي زي رمضان بقى، العمرات الطويله يقعد شهر عايش على ماء زمزم مثلا. وبعض الصحابه عمل كده وسمن من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتعجبون لذلك انه طعام طعم وشفاء صفر. تمام. فده شرب ماء زمزم. بعد ذلك تبدا في رحله الايه السعي بين الصفا والمروه، بتبدا بالصعود على جبل الصفا وانت تقول قول الله عز وجل ايه ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بما، وتقول ابدا بما بدأ الله به، لأن الايه اللي جه في الآية الأول مين؟ الصفا، فتصعد على الصفا ثم تقول الدعاء الذي أيضا مرتبط بايه؟ بالمكان، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تخيلوا بقى ايه الارتباط؟ احنا متكلمنا في السيرة قلنا ان الصفا جه معنا فين؟ في موقف النبي صلى الله عليه اللي تحولت به الدعوة في مكة من الدعوة السرية العلنية، أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة على الإطلاق كان فين؟ على جبل الصفا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وهو وحده، أول من سيعلن هذا الدين وحده صلى الله عليه وسلم، صعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش ودعاهم، فقال له أبو لهب إيه ألا هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده وكذب في هذا الموقف. ثم تدور الأيام وفي كل يوم يأتي مئات بل ألوف بل ملايين ليقفون على هذا الجبل ليوحدوا الله عز وجل إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. قال إيه؟ قال سيهزم الجمع ويولون الدبر ليتمن الله هذا الأمر، أنجز وعده، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. مين اللي هزم الأحزاب دي كلها حين تكلمت عن الإسلام؟ مين اللي نصر المسلمين في بدر؟ كان ممكن يتهزموا في بدر وموضوع ينتهي وهم 314 وقريش معاها القوة والعتاد. مين اللي خلاهم ينتصروا في الأحزاب أو يرجع الأحزاب ولا ينالوا خيرا؟ وكفى الله المؤمنين قتال. مين؟ هو الله سبحانه وحده. ذلك حتى في سورة الأحزاب تلاقي بدايتها إيه؟ بداية قصة الأحزاب ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. بداية قصة الأحزاب كده إن ربنا مش عليهم هم بس، مش اللي كانوا في عهد النبي، يا أيها الذين آمنوا كل المؤمنين إلى قيام الساعة. انت معركه الاحزاب دي كانت نعمه علينا كلنا، لان لو كانت نجحت غزوه الاحزاب في انها تقضي على الاسلام في المدينه ما كانش الاسلام وصل لنا، لكن ربنا هو الذي حافظ دينه واتم نعمته وبلغنا هذا الدين. يا ايها الذين اذكروا نعمه الله عليكم. فربنا هو الذي هزم الاحزاب وحده سبحانه وتعالى، فبتقف في نفس هذا الموقف او هذا المكان الذي كذب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتحمد الله وتوحده على ذلك، وبعدين بتسعى بين الصفا والمروه كما سعت امنا هاجر عليه السلام. قصة طبعا تعرفينها لما سيدنا إبراهيم تركها هي وإسماعيل الرضيع، وبعدين نفد معهم من الماء وخلاص الغلام يعني كاد يهلك من العطش. تخيل بقى ام ابنها بيموت من العطش، تخيل لهفتها وجريها عامل ازاي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الوادي الا شبا. ايه الوادي؟ اللي هم العلمين الاخضرين، او الوادي بقى فيه نور اخضر كده طويل بتجري تحته. ليه المكان ده بتجري؟ المكان ده هو بالضبط الوادي اللي كان بين الجبلين، يعني اللي قبله ده كان بقيه الصفا نازل كده، واللي بعده كان ده طالع للمروه، وكانت الحته دي هي الوادي اللي بين الجبلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الوادي الا شبا، لان عمنا هضر كانت بتطلع على الصفا تدور على ميه او على طير بيطوف او يحوم حول ماء ما تلاقيش، فتنزل وتجري بسرعه، واحده ابنها بيموت بتجري وتطلع على الجبل الثاني تبص ما تلاقيش، فضلت سبع اشواط حتى وجدت الماء، فوجدت الطير يحوم حوله مكان بئر زمزم حول الغلام، وقد فجر الله عز وجل ايه هذا البئر تحت قدم الغلام بضربه من جناح سيدنا جبريل عليه السلام. وده فيه طبعا يعني معاني كثيره جدا، منها عدم التعلق بالاسباب. ممكن بتدعي بحاجه عشان ربنا يوصل لك الخير، يجي لك الخير من حاجه تانية خالص ما انتش في دماغك. المهم انك تسعى وتاخد بالاسباب، وربنا سيرزقك ان شاء الله الرزق الحلال الطيب. بس سعي، خلصت السبع اشواط، ما كان تحلق كانك مولود جديد، عدت الى الحياه من جديد، وكاتب انهيت مناسك العمره، لكن بتظل بقى فتره قاعد في مكه. لا تنسى فيها بقى ان انت تعبد الله عز وجل وتجتهد، لان اليوم زي ما قلنا، احنا قلنا اليوم في ايه؟ في المدينه بألف يوم، يعني اكتر او حوالي 3 سنين. اليوم بقى في مكه ب100,000 يوم، يعني اكتر من 300 سنه عباده. يعني قعدت 10 ايام يبقى 3000 سنه عباده عملتهم في مكه، تخيل. فانت بتغتنم اعمار في عمرك بطاعتك الله عز وجل في هذه الأمور، فلا تضيع لحظة. في ناس هناك تروح تضيع وقتها في البيع والشراء والجدال والكلام، اوعى تضيع لحظة. انت في مكان تضاعف فيه الطاعات بغير حساب، فاجتهد في طاعتك الله عز وجل، وتفكر بقى في هذا المكان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مستظل في ظل الكعبة، فجاءه خباب زي ما احنا كلمنا في العهد المكي، وقال له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ سيدنا خباب جاي وهو متحطم وظهره متعلم عليه بالنار اتكوى بيها ومش قادر يمشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا يتمنى الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. يديك ثقة في نصر الله عز وجل وإتمام هذا الدين. تفتكر كده لما دخل صفوان بن أمية آخر موقف كلمنا عنه في اللقاء الماضي، واتكلم مع واحد من إيه من الكفار المشركين، قال له إيه اللي هو عمير بن وهب، وقال له ان احنا اللي حصل ده ما ينفعش و فعمير قال له ايه لولا ان علي ديون ولي اولاد لذهبت لاقتل محمد. اتكلمنا على القصه دي المره فاتت، قال له ايه عيالك عيالي ودينك علي واذهب لتقتله. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ما اتى بك يا عمير وما هذا السيف؟ قال ما تبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر. فقال له ايه؟ قال له ولكنك كنت في حجر اسماعيل وقال لك صفوان كذا وقلت له كذا، فقال والله ما كان في الحجر الا انا وهو اشهد ان لا اله الا الله وأنك رسول الله. فتفتكر كده سمع الله المحيط. ويعني وموقف تاني برضه حصل في الحجر في نفس الموضوع ده، لما جلس قرشيين وثقفي أو ثقفيين وقرشي فتكلموا هل يسمعنا الله؟ فقال بعضهم يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا، وقال بعضهم لا يسمعنا. فأنزل الله عز وجل قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم في الثلاثة دول. فالكلام ده كان في الحجر وربنا سمع من فوق 7 سماوات، كل كلمة تقولها الله عز وجل يسمعها ويجيبها سبحانه وتعالى. فدي بعض الملامح في رحلة الحج والعمرة، كنا عايزين نكمل بقى في منى وعرفات وليلة الحج، بس الوقت خلاص انتهى. فإن شاء الله يعني هنكتفي بهذا القدر، واللقاء القادم نكمل السيرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.